الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة. لا زال رحمه الله في ذكر الأمور التي اختلف في وجوب الطهارة منها، وهي 11 شيئا أو أمرا: مس الذكر، وما مست النار، 3 قال ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة، من الضحك، والمراد بالضحك هنا هو القرقرة أو القهقهة. وأما التبسم فيعني لا يدخل في هذا الأمر، وإن كان هو خلاف الخشوع، ولكنه يعني لا يدخل في هذا الأمر. وقد جاءت يعني آثار في التفرقة بين الضحك والتبسم، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث الإرواة 392 عن جابر قال: التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة. وعنه مرفوعا، وطبعا المرفوع ضعيف، قال: لا يقطع الصلاة الكشر. الكشر كما قال الشافعي رحمه الله: إنا لنكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نبتسم. لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة. فهذا هو تحرير محل النزاع. قال: أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. فهذا إجماع، إنسان توضأ وضحك حتى وقع من الضحك، فهذا لا ينقض الوضوء. قال: لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وفي المقابل أجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. فإذا هذان إجماعا: الضحك يعني خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، والضحك داخل الصلاة ينقض الصلاة. ينقض الصلاة لأنه خلاف الخشوع، لأنه خلاف الخشوع. فيقول قائل: وهل كل من لم يخشع في صلاته يعني تنتقض صلاته؟ نقول: لا، وإنما هذا في الأشياء الظاهرة. الأشياء الظاهرة، إنسان مثلا يلاعب طفلا في الصلاة، هذا نقول خلاف الخشوع وهو شيء ظاهر، فهذا يفسد الصلاة. وكذلك الضحك في الصلاة الذي هو القهقهة، هذا يعني خلاف الخشوع، أو نقول يعني يضاد الخشوع من كل وجه، يضاد الخشوع من كل وجه، فمن أجل هذا يعني نقض الصلاة. فإذا أجمع وأجمع. طيب، والاختلاف قال: واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة. فإذا تحرير محل النزاع، محل الاختلاف، من ضحك في الصلاة هل تنتقض طهارته؟ أما صلاته فتنتقض، هذا بالإجماع. القول الأول: فأوجب الطائفة عليه الوضوء. وممن روي ذلك عنه الحسن والنخعي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، واحتج محتجهم بحديث منقطع لا يثبت. فمع أنه حديث منقطع لا يثبت، لكنهم عملوا به وتركوا القياس، وهذا مما يحمدون عليه من وجه. فهم يحمدون من وجه ويذمون من وجه، أعني أصحاب الرأي يحمدون من وجه أنهم تركوا القياس لأجل الأثر الذي يعتقدون صحته، ويذمون من وجه وهو الاحتجاج بالضعيف. لكن يعني هذا من الأمثلة التي تبين يعني أن أهل الرأي ليس معناه أهل الرأي أنهم انبعثوا في الرأي حتى ولو كان خلاف الحديث الصحيح. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنبأنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية الرياحي أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني، ولكنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني تحت الإرواء 392. قال: وفي الباب عن أبي العالية وذكره. قال: وهو مرسل، وقد رواه بعضهم عن أبي العالية عن رجل من الأنصار، ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلا. طبعا هشام هنا عن حفصة، هشام ابن حسان عن حفصة بنت سيرين. فإذا هذا الذي قال عن رجل من الأنصار شاذ. قال: ثم ساق الدارقطني له طرقا أخرى، ثم قال: رجعت هذه الأسانيد كلها إلى أبي العالية. نعم. فإذا اشترطوا في تقوية المرسل بالمرسل أن تختلف المخارج، وأما هذا المرسل فتعددت طرقه لكنها كلها تعود إلى أبي العالية. نعم. وفي التلخيص الحبير لابن حجر قال: وروى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك حديث صحيح، وحديث الأعمى مداره على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه. قال الحافظ ابن حجر: وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات، وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد. نعم. فتأمل يعني البيهقي في الخلافيات، الخلافيات كتاب موسع للإمام البيهقي، وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد. قال الشيخ الألباني: وللحديث طرق كثيرة أخرى وكلها معلولة ليس فيها ما يحتج به، وقد ساقها الدارقطني في سننه والزيلعي في نصب الرأي، وجمع ذلك كله العلامة أبو الحسنات اللكنوي في رسالته الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة. نعم. فإذا يعني لأن هذه مسألة مشهورة للأحناف، فهكذا يعني أفردت بالتصنيف. قال: وقال الطائف هذا القول الثاني: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري، فهذا فيه عن الصحابة، والقاسم وعطاء والزهري وعروة، وروي ذلك عن مكحول ويحيى بن أبي كثير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان الأوزاعي يقول كقولهم، ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري. فإذا أنت عندما تقرأ الخلاف هكذا في موضع واحد تطمئن إلى القول الصحيح، فمما لا شك فيه ولا ريب أن قول الطائفة الثانية هو الصحيح، أولا لعدم الدليل، والأدلة الواردة في ذلك أدلة ضعيفة لا تنهض. نعم. ثم ذكر بإسناده عن جابر، لأنه قال عن جابر وبموسى. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وذكره البخاري معلقا. وقال الحافظ ابن حجر هذا التعليق وصلاه سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر، وأيضا صححه الشيخ الألباني في الإرواة 392 موقوفا، وأما المرفوع فهو ضعيف. فإذا هذا واضح، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال: حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال أخبرنا هشيم أنبانا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هيال قال: صلى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئا فضحكوا منه، فقال أبو موسى: حيث انصرف من صلاته من كان ضحك منكم فليعد الصلاة. هذا رواه الدارقطني والبيهقي. قال أبو بكر كعادته في يعني البرهان على أن هذا ليس بناقض، قال: إذا تطهر المرء فهو على طهارته، ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو بإجماع أو حجة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة أو لما ضحك في الصلاة. وحديث أبي العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحج، يعني المرسل الذي لم يتقوى. وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج المذي والريح تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالضحك لا يخلو في نفسه أن يكون حدثا كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة، أو لا يكون حدثا. على كل حال هذا المأخذ عرفنا أنه ضعيف. قال: فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثا ومرة ليس بحدث فذلك تحكم من فاعله. قال: ومن قول أصحاب الرأي الآن، يعني يتوسع في الرد عليهم، أن المحدث سيذكر لهم أربعة أمور نرقمها. ومن قول أصحاب الرأي واحد، أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، صح، وهذا القول يعني دلت عليه الأدلة. فإذا نشوف عندهم مراتب، فالإنسان إذا أحدث في صلاته يخرج يتوضأ ثم يرجع ويبني. الثاني: ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستقبلها، وهذا أيضا صحيح. فإذا فرقوا بين المحدث والمتكلم. المحدث في الصلاة هذا يبني. المتكلم في الصلاة يستأنفها، ما يبني. طيب الحالة الثالثة، قال وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكما ثالثا، لا جعلوه كالمحدث الذي يبني، ولا جعلوه كالمتكلم الذي يستأنف، وإنما أوجبوا له حكما ثالثا، جعلوا عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. قال فلهم جعلوه كحكم الكلام الذي هو به أشبه، لأن الضحك يعني فعلا أشبه بالكلام، الضاحك يخرج حروفا فهو أشبه بالإيش؟ بالكلام. قال ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصابه ذلك بنى إذا تطهر على صلاته. إذا تطهر، هذه جملة معترض. طب الشيء الرابع، وقالوا إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسل، فهذا معروف حكم عندهم أن المرأة إذا جلس بمقدار التشهد ثم فسدت صلاته بأي شيء فقد تمت صلاته، لأن التسليم ليس بركن. فماذا قالوا؟ قالوا إذا جلس في صلاته مقدار التشهد ثم ضحك، جاء واحد ضحك بنفسه أو أضحكه إنسان من قبل أن يسلم فقد تمت صلاته هذه. طيب صحيح، هذا على يعني قاعدتهم، قالوا تمت صلاته هذه. طيب وبعدين ما حال الوضوء؟ قالوا عليه أن يتوضأ لصلاة أخرى. كيف يا جماعة؟ الآن أنتم قلتوا أن صلاته تمت، يعني هو خرج من الصلاة، فكيف تجيبون عليه الوضوء كأنه في صلاة؟ فأنتم لا جعلتموه خلص الصلاة ولا جعلتموه في صلاة. قال وليس يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاة، يعني إما أن تقول أنه في صلاة فعليه أن يعيدها، أنت قلتم تمت، أو لا يكون في صلاة فيكون ضحك خارج الصلاة فلا يلزمه إيش؟ فلا يلزمه الوضوء لأنه ضحك خارج الصلاة، لأن هذا إجماع. قال أو لا يكون في صلاة فلا وضوء عليه، في مذهبهم، وبل في مذهب الجميع، في مذهبهم بل وفي مذهب الجميع، لأن الجميع أجمعوا على أنه إذا ضحك في غير صلاة أن وضوءه على ما هو عليه. قال فأما أن يكون في صلاة وعليه أن يتوضأ وليس في صلاة لأنه خرج من الصلاة، قلتم تمت لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير معقول. فإذن هذه يعني شوف كيف ابن المنذر أنه رتب عليهم هذه الأمور الإيش؟ الأمور الأربعة. قال وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته، يعني قذف محصنة وهو في صلاته، قذف محصنة طبعا هذا في الصلاة، الصلاة تبطل لأنه تكلم. قالوا فلا وضوء عليه، هذا فلا وضوء عليه، سبحان الله، هذا إجماع، فلا وضوء عليه يعني وبطلت صلاته. قال فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، سبحان الله، يعني شوف أجمعوا على أن من قذف محصنة في صلاته هذا إيش؟ هذا ما ضحك، وإنما إيش؟ وإنما تكلم. فإذا تبطل صلاته ولا إيش؟ ولا وضوء عليه، لا وضوء عليه لأنه إيش؟ لأنه لم يضحك، لأن الكلام يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء. فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، لأن حكم الضحك قال أنه يعيد الوضوء والصلاة، وأما حكم القذف يعيد الصلاة. تقول وفي هذا قصة للشافعي، ذكرها الشيخ الألباني في آخر الإرواة 392، قال فائدة روى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي، الحسن بن زياد اللؤلؤي يروى عن أبي حنيفة وهو متروك في الرواية، لكنه معروف في الفقه الحنفي، توفي 204. فروى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي بسند صحيح عن الشافعي قال: قال لي الفضل بن الربيع، الشافعي يقول قال لي الفضل بن الربيع: أنا أشتهي أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤ. قال: فقلت له ليس هناك، يعني اللؤلؤ ليس يعني من أهل المناظرة. قال: فقال أنا أشتهي ذلك. قال: فقلت له متى شئت. قال: فأرسل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولي. فأرسل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولي. فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤ فجاء. يعني الشافعي يقول أنا استتبعت هذا الذي كان يقول بقولهم وصار يقول بقول، يعني صار الآن من أنصار الشافعي. أيوة، وأحيانا الإنسان يعني يربي تلميذا فربما يكون أقوى من شيخه في المناظرة. فالمهم الشافعي استتبع هذا الذي كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قول الشافعي. قال: فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤ فجاء. فأتينا بالطعام فأكلنا ولم يأكل اللؤلؤ. فلما غسلنا أيدينا قال له الرجل، يعني هذا الذي كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قول الشافعي، هذا تولى يعني أن ينكش اللؤلؤ. فقال له الرجل الذي كان معي: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ يعني هذا إجماع معروف. قال: بطلت صلاته. قال: فما بال الطهارة؟ قالوا: الطهارة الوضوء. قال: بحالها. سبحان الله. قال: فقال له: فما تقول في من ضحك في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته وطهارته. قال: فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة؟ قال: فأخذ اللؤلؤ نعله وقام. هزم. قال: فقلت للفضل، الشافعي يقول قد قلت لك أنه ليس هناك. يعني الشافعي يريد أن يقول أن أنا ما ناظرته، أنا خليت واحد من أتباعي يناظره وغلبه. نعم. قال: ولا يجوز أن يوصف، يقول ابن المنذر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله في كتابه بالرحمة فقال رحماء بينهم، وأيضا وصفهم بالخشوع، تراهم ركعا سجدا. قال: وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس القرن الذي هو فيهم بأنهم ضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم. هذا يعني تعليل لمرسل أبي العالية، يعني هذه من جهة النظر، كيف يقال أن الصحابة يضحكون وهم في صلاتهم؟ هذا لا يليق بهم، كيف يضحكون وهم بين يدي الله وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به كان أولى بهم، يعني ضد ما وصفوهم به من الضحك، فهو الخشوع والبكاء لكان أولى. الشيء الرابع المختلف فيه: قال: ذكر الوضوء من الغيبة والكذب وأذى المسلم. نعم، هذا يسمى ماذا؟ الحدث اللساني، كما سيأتي في قول ابن عباس. ابن عباس لما قال الحدث حدثان، حدث من فوق وحدث من تحت، الحدث من تحت معروف والحدث من فوق يعني حدث اللسان، الغيبة والكذب وأذى المسلم. نعم، فيعني لو كان الدين بالرأي لا كان الوضوء من حدث اللسان يعني مقدم، لكن الدين دين وتسليم لله عز وجل. قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. أي فإذن هذا الحجة التي يكررها ابن المنذر. قال: وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف، يعني قذف المحصنة أو المحصن، وقول الزور والكذبة والغيبة لا تنقض طهارة، هذا إجماع، ولا توجب وضوءا. كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم الكل، لأن هذا إجماع. قال: وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قيل له: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان، حدث من فوق وهو حدث اللسان، وقد جاءت النصوص بتسميته حدثا كما في قوله تعالى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث بدعة وتكلم بها. وأيضا المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا. قال: حدث من فوق وحدث من أسفل، يعني يريد أن يقول أن الحدث من أسفل هو الذي يوجب الوضوء. ثم ذكره بإسناده: قال: حدثنا محمد بن نصر، حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: أنبأنا الشيباني، أنبأنا السكري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا، في شيء من الكلام وضوءا سباب أو غير، يعني أو غير ذلك؟ فقال: لا، وهذا قول الزهري. وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول بحديث أبي هريرة، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أحمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال في حليفه واللات فليقل لا إله إلا الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتوضأ، وإنما قال فليقل لا إله إلا الله. فطهارة الحدث اللساني بما يناسبه من الذكر هكذا. ومن قال لصاحبه تعالى: أقامرك، القمار الميسر، فليتصدق بشيء، فإذا في مرة فليقل، هذه كفارة، وفليتصدق يعني كفارة. فالحدث اللساني يعني له ما يكفره من الشرع، ولا يوجب إيش؟ وضوءا. قال أبو بكر: ولم يجعل على قائله وضوءا. وقد روينا عن غير واحد المتقدمين أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم. طيب الآن مثلا لو جاء عن ابن مسعود ولا غيره أنه أمر بالوضوء من الكلام الخبيث، فنقول هذا استحباب وليس وجوبا. قال: وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لأتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثا، فسماه حدثا، تسميته حدثا يعني فيه تلميح إلى الوضوء المستحب من حدث اللسان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. ثم ذكر بإسناده: قال حدثنا علي بن حسن، قال أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة، ثم إلى آخره نحو ما تقدم. هذا أخرجه عبد الرزاق. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن عاصم عن ذكوان أن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، نعم، يعني مثلا من لحوم الإبل، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها؟ هذا عن عائشة. قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا بندار أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا الأسود ابن شيبان عن حاجب عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. وقيل لعبيدة السلماني مما يعاد الوضوء؟ قال من الحدث وأذى المسلم. قال وروين في هذا الباب غير حديث، أو وروين في هذا الباب غير حديث، قد ذكرناها في غير هذا الموضع. ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحبابا. قال بين ذلك في ألفاظ أحاديثهم، يعني يقول من خلال الآثار يتبين أنهم أرادوا الاستحباب. قلت وفيه الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه مرفوعا: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي. تأملوا أيها الإخوة أين الدلالة؟ ثم يقوم فيتطهر، مع أنه قد يكون إيش؟ قد يكون متطهرا، قد يكون متوضئا ويسب أو يؤذي غيره، لكن هنا فيتطهر، فهذا يدل على الاستحباب. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، وقرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذه التي تسمى أو يدل هذا الحديث على صلاة التوبة. وانظر صحيح الترغيب 680. الأمر الخامس ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين. وكان الأولى أن يذكر هذا الأمر الخامس في جملة مسائل مس الذكر كما تقدم. تقدم أننا يعني ذكرنا مسائل مس الذكر وأحصينا منها يعني ثمانية، فكان ينبغي أن مس الإبطين والرفغين كذلك يلحق بهذا، وكذلك المسألة السادسة التي تأتي، وهي يعني من ذبح ذبيحة فهل يعني يتوضأ أم لا. فهاتان المسألتان من جملة مسائل الإيش؟ المس. قال روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال من مس إبطه عليه الوضوء. قال ولا يثبت ذلك عن أحد منهما. وعن عكرمة أنه قال من مس مغابنه فليتوضأ. المغابن جمع مغب، وهو الإبط وبواطن الأفخاذ، وهما الرفغان. الرفغ كلمة رفغ كلمة تدل على ضاعة ودناءة. نعم، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ يسمى رفغ. فعندما يقول رفغان يعني ايش؟ يعني جوانب الفخذين مما يلي الايش؟ مما يلي الفرج والخصيتين، فهذا الرفغ. والمغابن اعم، المغابن كل يعني الأماكن، أماكن البدن التي يجتمع فيها الإيش؟ يجتمع فيها الوسخ، فهذه تسمى المغابن. وسميت مغابن من الغبن، وأصل الغبن هو يعني ما يستتر من العيوب، لأن الوسخ يستتر فيها. قال وعن عروة أنه قال إذا مس أنثيه أو رفغيه توضأ. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الرجل أن عمر قال من مس إبطيه فليتوضأ. قلنا هذا يعني كما قال ابن المنذر لا يثبت، هذا أخرجه عبد الرزاق والدارقطني من طريق الزهري عن عبيد الله عن عمر. وزاد عبد الرزاق في روايته قال لعله الزهري: ولم أسمع هذا الحديث إلا منه. قال: وإنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقونا، فكيف إذا حدثنا بمس الإبط؟ هذه فائدة، سبحان الله، يقول نحن نقول للناس توضأوا من مس الإيش، من مس الفرج والذكر، ما يصدقوننا، فكيف نقول لهم توضأوا من مس الإيش، من مس الإبطين؟ فإذا هذا يعني لا يثبت عن عمر كما قال ابن المنذر. الذي بعده قال: حدثنا محمد بن علي، أخبرنا سعيد، أخبرنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر في من مس إبطه قال عليه الوضوء، أيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفيه ليث ابن أبي إيش، ابن أبي سليم، وهو ضعيف. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء. هذا رواه الدارقطني والبيهقي. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال أخبرني يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب بيده على إبطه. طبعا هذا يعني من تحت الإيش، من تحت الرداء وهو في صلاة، وأما من فوق الرداء فإذا نحن نقول في مس الذكر لا ينقض بالحائل فكيف بالإبط، وإنما هذا يضرب بيده على إبطه يعني من تحت الرداء. فإذا هذا يخالف ما تقدم عن ابن عمر. قال: وهذا قول الحسن والحارث العكلي، وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أصحاب الرأي، يعني يكاد يكون إجماعا. قال أبو بكر: حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد فلا يجوز، طبعا وسائر البدن إلا ما تقدم من مس الفرجين. قال: فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال إن عليه الوضوء. الأمر السادس: قال: وروينا عن الحسن، هذا عند ابن أبي شيبة، أنه قال: في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة، يعني هل ذبح الذبيحة ينقض الوضوء؟ قال: يعيد الوضوء. هذا الحسن، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيه الربيع بن صبيح وهو ضعيف الرواية. قال ابن المنذر: ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتا، يعني هذا الأثر لا يثبت عن الحسن. وقال: وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ، أي يتوضأ قبل الذبح ليكون على طهارة إذا ذبح. فهذا يعني احتملوه وإن كان بعيدا، لأنه يعني في رجل توضأ ثم ذبح قال يعيد الوضوء. نعم. قال: وقد روينا عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ. نعم. ثم ذكره قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود على بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ. وكان مالك لا يرى على من ذبح وضوءا، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. ثم قال ابن المنذر: وقد ثبت، يذكر لنا أثرا ونظرا، قال: وقد ثبت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نحر بمنا في حجته 63 بدنة يوم النحر، ولم يذكر جابر ولا غيره أنه أحدث لذلك وضوء. صح، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد أن ذبح لنقل. وضحى بكبشين ولم يذكر عنه أنه توضأ. ومن جهة النظر قال: ومن تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثا يوجب عليه الوضوء يوجب عليه الوضوء كتاب، يعني الكتاب يوجب عليه الوضوء، كتاب أو سنة أو اتفاق. الأمر السابع الردة. قال: ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام. قال: واختلفوا في من ارتد عن الإسلام وهو طاهر، يعني إنسان متوضئ وارتد، هل الردة تنقض وضوءه ثم رجع إليه؟ القول الأول: فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل. قول الثاني: وقال أصحاب الرأي مثل الأوزاعي في الحج، وأما في الوضوء فلا، قالوا هو على وضوئه. تعرفون لماذا؟ لأن أصحاب الرأي ليست النية عندهم شرطا للطهارة، ليست النية شرطا للوضوء، فسواء كان يعني مسلما أو صار مرتدا يعني ردته لا تؤثر في إيش؟ في النية، لأن الوضوء باق. فمن أجل هذا قالوا مثل قول أوزاعي في الحج لأنه يحتاج إلى النية، ولم يقولوا ذلك في الوضوء، وقالوا لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. نعم. ووافق مالك الأوزاعية في الحج، في الحج أنه يستأنف الحج لا في الإيش؟ لا في الوضوء. قول الثالث: وكان أبو ثور يقول إذا ارتد ثم أسلم لم يجزئ التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم ويغتسل أحب إلي. قلت في الردة يعني في موقع الدرر السنية قولان: القول الأول أنها تنقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية، وبه قال الطائفة من السلف واختاره ابن تيمية وابن باز رحم الله الجميع، فهذا اختاره ابن تيمية وابن باز أنها تنقض لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والمرتد كفر بالإيمان فيحبط عمله ومنه الوضوء، وقوله تعالى: لأن أشركت ليحبطن عمله، وحديث الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان فهي تبطل الوضوء. فهذا برهانهم. وبرهان شيخ الإسلام قال: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء، لأن العبادة من شرطها صحتها، نعم، لأن العبادة من شرطها من شرط صحتها دوام شرطها، من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات. عرفتم برهان الشيخ؟ يقول الوضوء عبادة، ومن شرط العبادة من شرط صحتها دوام شرطها وهو النية، فالوضوء شرطه النية، وهذا الشرط يستصحب في سائر الأوقات. قال: وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا كما ذكرت لكم خلاف الحنفي، والكافر ليس من أهلها، يعني ليس من أهل النية، وهو مذهب أحمد، هذا في الفتاوى الكبرى 5307. وأما القول الثاني قالوا لا تنقض، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للمالكية، وهو اختيار ابن حزم وابن عثيمين، لأن القرآن بين أن حبوط العمل بالردة مقيد بالموت، يعني الآية التي استدلوا بها: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قالوا هذا إذا مات على ذلك، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فهذا هو القيد، فأولئك حبطت أعمالهم. قالوا: ولم يأتي دليل بين أن الردة حدث ينقض الوضوء، والأظهر والله أعلم أنها تنقض الوضوء لقوة أدلة القول الأول وظهور دلالتها. الأمر الثامن، كم بقي عبد الرحمن؟ الأمر الثامن قال ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر رحمة الله على هذا الإمام. يعني شوف كيف يأخذ لك الأمور مفصلة بحيث أن طالب علم يعني صاحب همة يمكن أن يلخص هذا الأوسط ويخرج منه بملخص فقهي له. قال واختلفوا في من توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره القول أول فقال الطائفة لا شيء عليه هو على طهرته. هذا قول حسن البصري وعطاء والحكم والزهري وبقال ملك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق والنعمان وأصحاب النعمان أبو حنيف. ولا أعلم أحدا يجب عليه اليوم وضوءا. وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهرته. ابن المنذر حفظنا جزاه الله خير. إلا أن يحدث حدثا يدل على انتقاد طهارته كتاب أو سنة أو إجماع وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حج. بل الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة وأنه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية أي ولم يذكر الأمر بالوضوء. فمنها ما رواه البخاري ومسلم قال ابن المنذر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم أنه قال الفطرة الخمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نعم ولم يذكر وضوءا. قال حدثني قال ابن المنذر حدثني علي عن أبي عبي أنه قال فأما الاستحداد فهو حلق العانة. ونرى والله أعلم أن أصل الاستحداد إنما هو من الاستفعال من الحديدة يعني الاستحلاق بها. وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة. النورة خلطة لإزالة الإيش؟ لإزالة الشعر. قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي قلام أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الفطر قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العان روى البخاري. قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعفو اللحى روى البخاري ومسلم. قال أبو بكر والصحيح إنما هو مالك عن أبي بكر بن نافع يعني بدل نافع فهذا من دقته رحمه الله وهذا هو الصحيح فليس هذا عن نافع وإنما عن أبي بكر بن نافع وهذا من الدقة. قال ابن عبد البر هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر وكذا رواه جماعة الرواة عنه جماعة الرواة عنه إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر. المهم أن هذا هو الصحيح. قال حدثنا محمد بن سعيد الصاغ قال أخبرنا محمد بن حرب بن سليمان قال أخبرنا مالك عن أبي بكر بن نافع هذا هو الصحيح عن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى هذا رواه مسلم. قال أبو بكر وفي هذا الباب حديث كثير وقد ذكرته في غير هذا الموضع وروينا عن ابن عباس أنه قال قص الشارب من الدي. نعم أخرجه البيهقي. وروينا عن ابن عمر أنه قال لما أظفر فقيل له ألا تتوضأ قال ومما أتوضأ لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. يقول لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان. كيسان فعلان من الكيس فينكر عليه ابن عمر. القول الثاني وقال الطائفة من قص أظفاره أو جز شاربه توضأ روي ذلك عن مجاهد والحكم وحماد بن أبي سليمان. قول ثالث وقال آخرون يمسه يعني يمسه الماء كذلك قال عطاء والنخع والشعبي والحكم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.